الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من المجالس التي نتدارس فيها مختصر خوقير رحمه الله رحمة واسعة، وبهذا المجلس نفتتح كتاب الصلاة بعون الله تعالى والقراءة مع أخينا الحبيب الشيخ سيد، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف لا حائض ولا نفساء، وعلى ولي صغير أمره بها لسبع وضربه عليها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، ويقتل تاركها تهاونا وكسلا أو جحدا لوجوبها بعد الاستتابة ثلاثا فيهما، ولا تصح من مجنون وصغير غير مميز.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. بعد أن ختم رحمه الله كتاب الطهارة عقبه بكتاب الصلاة، وكتاب الصلاة سيذكر فيه المؤلف رحمه الله جملة من الأبواب بمسائلها المتعلقة بهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. والصلاة في لغة العرب هي الدعاء، هي الدعاء. والصلاة عند الفقهاء هي عبادة ذات أقوال وأفعال، عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة. والصلاة يا إخواني ركن من أركان الإسلام الخمس التي دل عليها حديث ابن عمر وحديث جبريل رضي الله جبريل عليه السلام. قال رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف لا حائض ولا نفساء، يعني تجب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف. المسلم هو الذي أعلن اعتناقه الإسلام، والمكلف هو الذي تجري عليه التكاليف الشرعية ويؤاخذ على التفريط فيها. والمكلف هو من جمع صفتين، مكلف من توفرت فيه صفتان: الأولى العقل، أن يكون عاقلا، والثانية البلوغ، أن يكون بالغا. والمقصود بالبلوغ هو أن يبلغ سن الحلم، أن يكون بالغا. والبلوغ يعرف بعلامات، ضعوا عنوانا جانبيا علامات البلوغ: أولها إنزال المني بشهوة، إنزال المني بشهوة، لا بد أن يكون بشهوة أو قل بلذة. ثانيها إنبات شعر العانة، إنبات شعر العانة، أن ينبت شعر عانته، سلامة الله. وشعر العانة هو الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل، حول العضو التناسلي في حق الرجال والنساء. والعلامة الثالثة هي بلوغ سن الخامسة عشر، أن يبلغ سن الخامسة عشر، هذه ثلاث علامات يشترك فيها الذكور والإناث، وتختص الإناث بعلامة رابعة وهي نزول دم الحيض. نزول دم الحيض لا يشترط أن تتوفر كل هذه العلامات في الإنسان، بل لو توفرت فيه علامة واحدة حكم ببلوغه وأصبح بالغا. هل نقول يصبح مكلفا؟ ها، متى؟ أحسنت، لا نقول يحكم بتكليفه إلا إذا اجتمع مع البلوغ العقل. قال رحمه الله: لا حائض ولا نفساء، يعني أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلوات، بل تحرم الصلاة في حقهما. لا يجوز الحائض ولا النفساء أن يصليا، ولا تطالب الحائض ولا النفساء بقضاء الصلاة، وإنما كما تعلمون تقضيان الصوم. ثم قال رحمه الله: وعلى ولي صغير، يعني من يلي شؤون الصغير، أبوه أو وليه، كما لو كان الصغير يتيما وكان له ولي، عم أو جد أو أخ كبير، فإنه في هذه الحال، اسمحونا يا أخوان بهذا عشان يضبط الصوت، الله يجزاكم خير. على إيش؟ نعم، يحرم في حقهما الصلاة. نعم، أقول لك الرجيم، الصغير يأمره وليه بالصلاة. ما حد الصغير الذي يؤمر بالصلاة؟ قال: أم وعلى ولي صغير أمره بها لسبع. يأمره بالصلاة متى؟ إذا بلغ السابعة. ولذلك من أمر صغيره بالصلاة قبل السابعة فقد خالف السنة، فقد خالف السنة. نعم، إذا صلى مع أبيه أو رأيته يصلي لا تنهى، جميل، لكن ليس من السنة أن تأمره بالصلاة قبل السابعة. والإنسان يا إخواني منذ وجوده في هذا الكون وحتى وفاته تتعلق به أحكام، فلو كان جنينا في بطن أمه تتعلق به أحكام خاصة بالجنين. لو مات رجل وترك تركة وترك زوجة وأولادا وكانت زوجته حامل، هذا الحمل، شوف الجنين الحين، ها، يؤثر في التركة، واضح؟ يؤثر كذلك في الوقت، لو أوقف على شخص، أحكام كثيرة تتعلق بالجنين. ثم إذا استهل صارخا، يعني إذا طلع من بطن أمه صارخا يبكي، واضح؟ هذا له أحكام. من الولادة إلى سن التمييز وهي السابعة هذه تتعلق بها أيضا أحكام، ثم من التمييز إلى البلوغ هذه أيضا تتعلق بها أحكام، ثم من البلوغ إلى الخرف إن وجد أو إلى الوفاة كذلك تكون هناك أحكام أخرى. فقوله أمره بها لسبع، لأن سن السابعة هو سن التمييز، احفظوا هذا جيدا يا أخوان، المميز هو الذي يميز بين الأمور، يميز بين العبادات والعادات، ها؟ والسن الذي قرره أكثر الفقهاء هو سن السابعة للتمييز. قال: وضربه عليها لعشر، يعني وعلى ولي الصغير أن يضرب صغيره على ترك الصلاة لعشر سنين. ولذلك أيضا يا إخوان من ضرب صغيره على الصلاة قبل العاشرة فقد خالف السنة، فقد خالف السنة، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث وإن كان فيه كلام من جهة الثبوت لكن الكثير يصححونه: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فمن ضرب ابنه قبل العاشرة فقد خالف السنة. والضرب يشترط فيه أن لا يكون مبرحا، أن لا يكون مبرحا، مع أن الصغير يا أخوان يعني في سن العاشرة تجب عليه الصلاة؟ لا تجب إلا إذا بلغ، لكن يضرب على حتى يتعود عليها. قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. الصلوات يا إخوان لها أوقات، وهذه الأوقات تنقسم إلى قسمين، تبارك الله فيك، تنقسم أوقات الصلاة إلى قسمين. القسم الأول وقت اختيار، والقسم الثاني وقت اضطرار، وقت ضرورة. وقت الضرورة هو الذي يكون في آخر وقت الصلاة، وستأتي معنا تفاصيل فيما يتعلق بالأوقات إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ويقتل تاركها تهاونا وكسلا أو جحدا لوجوبها بعد الاستتابة ثلاثا فيهما. في هذه الجمل عدة مسائل. المسألة الأولى أن تارك الصلاة يقتل على ترك الصلاة في حالتين: الحالة الأولى إذا تركها تكاسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها، ويقر بوجوبها لكن يتركها تكاسلا، والحالة الثانية إذا جحد وجوب الصلاة، إذا جحد وجوب الصلاة. في هاتين الحالتين يقتل بشرط أن يستتاب ثلاثا، يعني يطلب منه التوبة. يستتاب يعني يقال له تب إلى الله من ترك الصلاة أو من جحد الصلاة. وقوله ثلاثا يعني ثلاثة أيام، يستتاب ثلاث أيام بلياليها. وقوله رحمه الله بعد الاستتابة ثلاثا فيهما، فيهما يعني في ترك الصلاة تكاسلا وفي جحد الصلاة، في كلا الحالتين، واضح. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يشر إلى مسألة تكفير تارك الصلاة من عدمه. تلاحظون هذا ولا لا؟ ترى قتل الإنسان على ترك الصلاة هذا مذهب الجمهور، أنه يقتل، هل يقتل كفرا أم حدا؟ جميل. من قال بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلا يرى أنه يقتل حدا، جميل. ومن قال بكفر تارك الصلاة فإنه يقول بقتله ردة. لكن انتبهوا يا أخوان، طبعا ترك الصلاة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ترك مع الجحد، يتركها ويجحد وجوبها، وهذا كفر بإجماع العلماء. من جحد الصلاة، جحد وجوب الصلاة، فقد كفر بإجماع العلماء حتى ولو صلى. إذن العلة في التكفير هنا ما هي؟ الجحد، واضح؟ هذا بإجماع العلماء لم يخالف فيه أحد. والقسم الثاني أن يترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها. القسم الثاني من أقسام ترك الصلاة أن يترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها. وفي هذه الحال اختلف العلماء خلافا كبيرا وكثيرا، فذهب بعضهم إلى كفر من ترك الصلاة تكاسلا كفرا أكبر مخرجا له عن الملة، وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله. وحتى نتمرن على مصطلحات الفقهاء نقول هذه المسألة من مفردات الحنابلة أو من مفردات المذهب الحنبلي. ما معنى من مفردات الحنابلة؟ ها؟ لا، لما نقول هذا من مفردات الحنابلة في كتب خاصة مفردات المذهب، ها؟ منح الشافيات. لا، ما قال بهذا القول أحد من المذاهب الأخرى، إنما انفرد الحنابلة بهذا القول. مفردات المالكية يعني ما قال بهذا القول إلا المالكية، مفردات الشافعية ما قال هذا القول إلا الشافعية. وضحت يا أخوان؟ وهذه المسائل يعني معرفتها بالنسبة لطالب العلم تزيده تمكنا من فقه المذهب ومعرفة المذهب والدراية به. إذن هذا القول انفرد به الحنابلة رحمهم الله خلافا للجمهور، بل إنه على خلاف الرواية المشهورة عن أحمد. الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يكفر تارك الصلاة تكاسلا، ورجح هذا القول أئمة كبار من الحنابلة رحمة الله عليهم، وعلى رأسهم أولا المرداوي صاحب الإنصاف، وكذلك الموفق بن قدامة صاحب المغني، المغني رحمه الله رحمة واسعة. واضح يا أخوان؟ وفي كل الأحوال إنما يقيم الحد على تارك الصلاة سواء قلنا كفرا أو حدا يقيمه السلطان فقط، لا يحق لأحد أن يقيم الحدود. المسألة الهامة التي قد يغفل عنها بعض الأخوة وفقهم الله، وهو أن ترك الصلاة يراد به ترك الصلاة بالكلية، أما الذي يصلي ويقطع هذا لا يوصف بأنه ترك الصلاة الترك الذي يكفره. واضح يا إخوان؟ مع العلم أن العلماء اتفقوا على أن ترك الصلاة جريمة، وأن ترك الصلاة أشد من شرب الخمر وأشد من الزنا. الشريعة دائما يا إخواني ترك الواجبات أعظم من فعل المحرمات. هذه من الأمور الهامة التي ينبغي لطالب العلم أن يفقهها، ترك الواجبات أعظم من فعل المحرمات خصوصا أركان الإسلام. لو أن الإنسان ترك الصلاة ودعي لإقامتها وخير بين أن يصلي أو أن يقتل واختار القتل على الصلاة، فهذا بإجماع العلماء ليس بمسلم. هذا بإجماع العلماء ليس بمسلم حتى لو زعم أنه لا يجحد الصلاة. واضح يا أخوان؟ فمثل هذا إذا حصل لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر بالإجماع. هذه من الأمور التي قد تخفى عن بعض الأخوة. من الخطأ لطالب العلم إذا رجح قولا من هذه الأقوال أن يسفه القول الآخر. القول بتكفير تارك الصلاة قول قوي وله أدلة قوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ما قال جحد الصلاة، صح ولا خطأ؟ وقال عليه السلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما قال فمن جحدها، قال فمن تركها فقد كفر. لكن الخلاف موجود وهو خلاف معتبر لا علاقة له بالإرجاء ولا علاقة له بالخروج. من وصل إلى هذه المرتبة فقد أخطأ. بعض الفقهاء يعني قال بأن القول بترك بكفر بالتكفير تارك الصلاة يشبه أقوال الخوارج، هذا قاله ابن رشد رحمه الله، لم يوفق في هذا القول. بعض المعاصرين يقول بأن القول بعدم تكفير تارك الصلاة من أقوال المرجئة، أو أنه يقول بأن من قال بهذا فقد تأثر بمذهب المرجئة، هذا أيضا كلام باطل. الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له حاشية نافعة ونفيسة جدا على كتاب المقنع لابن قدامة في 3 مجلدات، رجح فيها عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، رجح فيها الرواية الأخرى عن أحمد. فلا يصح أن يأتي شخص ويتهم الشيخ رحمه الله بأنه من المرجئة أو كذا، هذا خطأ. قال رحمه الله: ولا تصح من مجنون وصغير غير مميز. لما بين رحمه الله أن الصلاة لا تجب إلا على مكلف، والمكلف قلنا من؟ العاقل. ضده من العاقل؟ والبالغ ضده من؟ من لم يبلغ، الصغير، صح؟ قال هنا: ولا تصح من مجنون، جيد، ولا يطالب بها، والمجنون ليس بمكلف. وصغير غير مميز، غير مميز أيضا لا تصح منه الصلاة على اختيار المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. نعم، والقول الآخر بأنها تصح منها، تصح منه ويؤجر عليها، ويؤجر كذلك وليه إذا أمره بها. نعم، لكن المؤلف اختار هذا رحمه الله. ثم قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. نعم شيخ سيد، حبة حبة شيخ سيد، نبي نقرأ بحيث أن نستوعب قبل الشرح ولو استيعابا بسيطا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة، يقاتل أهل بلد على تركهما، ويستحب أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، وهو 15 جملة.
يعني الأذان، نعم.
يرتلها على علو، متطهرا، مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه على أذنيه، جاعلا إصبعيه على أذنيه.
صححوها، في أذنيه، بدال على في أذنيه.
غير مستدير، متلفتا في الحي علت يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، مرتين. والإقامة 11 يحضرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ويجزئ من مميز، ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. وشروط صحة الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة واجتناب النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة.
أحسن شيخ سيد. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان أحكام الأذان والإقامة، فقال: باب الأذان والإقامة، أي في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة. والأذان هو الإعلام، الأذان هو الإعلام، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، هذا هو الأذان، الإعلام بدخول وقت الصلاة. وأما الإقامة فهي الإعلام بإقامة الصلاة، الإعلام بإقامة الصلاة. قال رحمه الله: هما أي الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال. الفروض في الشريعة تنقسم إلى قسمين: فروض عينية وفروض كفائية. الفروض الواجبات تنقسم إلى قسمين: فروض عينية وفروض كفائية. إن شئت فقل واجب عيني واجب كفائي، واجبات عينية أو واجبات كفائية. الفروض العينية أي التي تفرض على كل مكلف بعينه، مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان. كل مسلم مطالب ومفروض عليه هاتان العبادتان، الصلوات الخمس وصوم رمضان، رجلا كان أو امرأة. أما الفروض الكفائية فهي التي تفرض على الأمة بمجموعها، تطالب بها الأمة بالجملة، وإذا قام بها من يكفي سقطت المطالبة عن الآخرين. وإذا قام بها من يكفي سقطت المطالبة عن الآخرين، طبعا لا يأثمون بتركها. مثالها الأذان. الأذان مطلوب من المسلمين أن يؤذن منهم من يكتفي الناس بأذانهم، لا يصح أن يقال يطالب بها البعض، خطأ. لابد أن تحصل الكفاية بهذا البعض. فلو أن الكويت مثلا أذن فيها ثلاثة فقط يصح أن يقال أذن البعض، أليس كذلك يرحمكم الله؟ لكن هذا البعض لم تحصل به الكفاية، واضح يا إخوة؟ فلا بد أن نقول إذا قام به من يكفي سقط الإثم والطلب عن البقية، عن الآخرين. الأذان، الإقامة، الإفتاء، التعليم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلوات صلاة الجنازة، تغسيل الموتى، هذه كلها من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم والطلب عن الآخرين. والأذان والإقامة حكمهما أنهما من فروض الكفايات على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة، أنهما من فروض الكفايات على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة. على الرجال يخرج بذلك النساء، فلا يجب الأذان ولا الإقامة على النساء. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يشرع في حق النساء الأذان ولا الإقامة، وأدلتهم على ذلك قوية. يقولون الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالآلاف، ولم ينقل عن واحدة منهن أنها أذنت أو أقامت للصلاة أبداً، واضح يا إخوان؟ وهذا القول قول قوي. وأما الدليل على وجوبه على أنه واجب على الكفاية فقط فهو حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وارضاه، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم أحدكم، ما قال كلكم تؤذنون، واضح؟ فدل هذا على أنه على الكفاية. قال رحمه الله المقيمين، وهذا يدل على أنه لا يجب الأذان ولا الإقامة على المسافر، وإنما يستحب لهما الأذان والإقامة، يستحب لهما وليس من الواجبات. للصلوات الخمس المكتوبة، هذا يدل على أنه لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس المكتوبة، يضاف إليها صلاة الجمعة. وأما الصلوات التي يشرع لها النداء فهي ينادى لها بغير الأذان، بأن يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. على تفاصيل ستأتي معنا إن شاء الله في مستقبل أيام فيما يتعلق بهذه العبارة، هل تشرع في كل وقت أم أنها يعني قد تسقط إذا تم إعلام الناس بإقامة الصلاة بطرق أخرى أو لا. دائما يا إخوان يعني يجب أن تعلموا أن مذهب الظاهرية مذهب منحرف عن السنة، هذا المذهب لم يفقه الإسلام، طبعا على تفاصيل ما نبي ندخل فيها، ولا يعني هذا أنهم لم يصيبوا الحق أحيانا، لا، لكن قد يكون في بعض أقوالهم إصابة للسنة والحق، لكن بجملته هو مذهب لم يفقه حقيقة النصوص الشرعية. جميل، يعني عندنا قاعدة هامة جدا اليوم، يعني هي معطلة عند كثير من الأخوة، خصوصا الذين تأثروا بالمذهب الظاهر. يجب أن تعلموا أن فئاما كثيرة من السلفيين تأثروا بالظاهر، وأدى هذا إلى أنهم يعني لم يفقهوا كثيرا من المسائل وفق السنة، مع أنه يظنهم أن إيش؟ أن هذا هو السنة. لا، يعني مثلا مذهب الظاهرية عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البكر لما قال وإذنها صماتها، أنها تصمت، قل له أبوها يا بوك جانا فلان يخطب كذا، إيش رأيك؟ البنت في حياها إيش بتسوي؟ تسكت، صح ولا خطأ؟ أليس كذلك؟ إيش تفهم منك من هذا؟ هل لو أعلنت الموافقة قالت توكل على الله وأنا موافق، يصح هذا ولا ما يصح؟ الظاهرية يرون هذا لا يصح. انتبهتم؟ هل هذا فقه لهذا الحديث؟ لا، لم يفقه هذا الحديث. قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، في حق الصيام، صح؟ جميل، زين، في هذه الحال إذا صام المسافر يجزئه صومه أم لا؟
يجزئه.
الظاهري يرون أنه لا يجزئه، واضح؟ يرون أنه خلاص دام أنه مسافر فعدة من أيام أخرى، ويرد عليهم طبعا بإيش؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وهو مسافر عليه الصلاة والسلام، واضح يا إخوان؟ كذلك الظاهرية لا يعتدون بأقوال الصحابة إطلاقا، ولا يعترفون بالإجماع، ما يعترفون، فهو مذهب في الحقيقة يا إخوان مذهب مخالف لمذاهب أهل السنة، وإن كان بعض العلماء يعده مذهبا خامسا من مذاهب الفقهية، لكن في هذا بعد. وقد اختلف العلماء هل يعتد بخلافهم في المسائل أم لا، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يعتد بخلافهم، أنه لا يعتد بخلافهم. ونحن اليوم بين طرفي نقيض فيما يتعلق بالمذاهب الفقهية، طرف يريد أن يقدس هذه المذاهب ويجعل أقوال الأئمة بل حتى متأخر المذاهب والمتون يجعلها كأنها نصوص شرعية، كأنها قرآنا كأنها من القرآن أو من السنة، هذا خطأ. الطرف الآخر جعل هذه المذاهب الفقهية والمدارس الفقهية أنها من اتباع الأحبار والرهبان، وأن هذا كذا، وأن وهذا أيضا تطرف وغلو وانحراف عن الجادة. لو تأملت في سير علماء السنة، قاطبة كلهم يعتدون بالمذاهب ويستفيدون منها ويرون أنه لا حرج من تدريس مؤلفاته. حتى الشيخ الألباني رحمه الله، يعني بخلاف ما يروجه البعض، الشيخ ليس له كتاب اسمه إرواء الغليل. في شنو هذا اسمه إرواء الغليل؟ في شنو؟ في تخريج منار السبيل. لو كان الشيخ لا يعتد بكتب المذاهب يروح يخرج منار السبيل، ايش رايكم يا اخوة؟ وله مقالة الشيخ واضحة فيها، هو طبعا ضد التقليد الأعمى، انك تأخذ القول من المذهب بدون معرفة الدليل وكذا الى اخره، وطبعا هذا في مرحلة متقدمة. اما بدايات التعلم، بدايات التعلم قد يكون يعني الامر مطلوب منه، بارك الله، مطلوب من طالب ان يتعلم، يفهم المسائل، يتصور اولا، ثم بعد ذلك تأتي مراحل الأدلة. واضح يا اخوان؟ فالأمر الهام جدا أن تعرفوا أن هذا المذهب فيه بعد عن السنة، عفى الله عنا وعنه. طبعا أنتم لازم تدركون حقيقة ذكرها الإمام البربهاري، وهذه الحقيقة اليوم الكثير يحاول أن يخفيها عن الناس. البربهاري ذكر رحمه الله أن أهل البدع والمنحرفين عن السنة ينقسمون إلى قسمين: قسم انحرف بنية صالحة، هم الأكثر، يظن أنه على الحق، انتبهتم يا إخوان، يظن أنه على، يظن أن ما هو عليه هو السنة. وقسم انحرف عن عناد، عرف السنة ويعاند. لا يصح شرعا ولا عقلا أن تعامل الثاني كما يعامل الأول، أليس كذلك يا إخوان؟ ولأهل السنة تفاصيل في ذلك. اليوم يحاول وتحاول بعض الجماعات المنحرفة التي تنتسب إلى الدعوة السلفية، وربما جعلت السلفية محصورة فيها هي فقط، وهذه الجماعة لهم تنظيم ولهم بيعات ويؤمرون أمراء على الدول وكذا إلى آخره، ومن خالفهم سلطوا عليه السهام ويمتحنون الناس برموزهم إلى آخره، بطريقة لن تجدها لا عند الألباني ولا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا الفوزان ولا العباد ولا المفتي العام، ولن تجدها عند فئة معينة هدانا الله، وانحرفوا انحرافا شديدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحوا وبالا على الدعوة السلفية. والله يا إخوان، هذه الفئة لا تذهب إلى بلد من بلاد الكفر وفيها جالية مسلمة إلا وجدت لهؤلاء أثر في تفريق المسلمين وتفريق السلفيين بشكل يعني غريب جدا ومثير للريبة. عسى الله يعافينا وإياكم، يعافينا وإياكم شرهم ويهديهم سواء السبيل. قال رحمه الله: يقاتل أهل بلد على تركهما، يقاتل أهل البلد التي يترك أهلها الأذان والإقامة، من ترك الأذان والإقامة قتل أهل البلد على تركهما. وهذا الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم سراياه إذا أرسلها للجهاد في سبيل الله، يأمرهم أن ينتظروا حتى يحين وقت الصلاة، فإن أذن أهل القرية كفوا عنه، وإن لم يؤذنوها غزوا. وعلى هذا يا إخوان، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سراياه إلى أهل الكويت وقال لهم: شوفوا، لو وصلتم جهرة اسمعوا، في أذان ولا ما في أذان؟ إذا ما في أذان اغزوهم، وإذا في أذان راح يأمر بالكف ولا ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأمر. كويت، مصر، غيرها، كل الدول يعني من أعظم دلائل إسلام البلد رفع الأذان، حتى ولو كان في ذنوب وكان في معاصي وكان في مخالفات. أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله صاحب اعتقاد أئمة الحديث بيّن أن الحكم على البلد يكون بحسب الأفراد، وليس بحسب الحاكم. جميل. اليوم لو أن في هناك بلد مسلم تقام فيه الشعائر وشعبه مسلم لكن حكمهم أحد الكفار. مثال ذلك ليبيا أيام القذافي. ليبيا بلد مسلم ولا كافر؟
مسلم.
بلد مسلم، دار إسلام ولا دار كفر؟ مع أن القذافي يعني اتفق على كفره الكثير، وأنا لا أكفره حقيقة، ليس إرجاء، لكن لأني لا أرى أن القذافي مكلف أصلا. القذافي مجنون ليس بعاقل. ها؟ عدل أبو سعد ولا لا؟ لم يكن عاقلا، نسأل الله العافية والسلام، لكن العلماء كفروه يعني أدلة كثيرة. أنا يعني سمعت الشيخ الحيداني جلسنا معه مع رجلاه وإلى آخره حتى استبان أن الرجل نسأل الله العافية والسلام باطني أراد أن يحيي الدولة الفاطمية وقد هلك. فالشاهد أن البلد يحكم بإسلامه بحسب إيش؟ الشعب، وليس بحسب الحاكم. والعكس صحيح، اليوم لو أن حاكما مسلما بالانتخابات فاز وأصبح رئيس لإحدى الدول الكافرة التي نسبة المسلمين فيها 1% 2%، يحكم بأن هذا البلد مسلم؟
لا.
دار إسلام؟ لا، مع أن الحاكم إيش؟
مسلم.
واضح يا إخوان؟ قال رحمه الله: ويستحب أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقات. صيتا يعني صاحب صوت قوي، صيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه لما رأى الأذان في المنام، قال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. شوف العلة هنا، ما يستحب على أن المؤذن ينبغي ويستحب أن يكون صيتا. قال: أمينا، يعني ويستحب أن يكون أمينا لأنه سيتولى الإعلام بدخول وقت الصلاة. والأذان يا إخوان ترى شعيرة عظيمة، الأذان مو شيء سهل، الأذان ترتب عليه أحكام، أحكام أعظم أركان الإسلام العملية تترتب على الأذان، منها الصلاة ومنها الصيام، أليس كذلك؟ معرفة الإمساك ومعرفة وقت الإفطار كله مرتبط بالأذان، فلا بد أن يكون إيش؟ أمينا، لا بد أن يكون أمينا. قال رحمه الله: عالما بالوقت، يعني أن يكون عالما بمواقيت الصلاة، عالما بمواقيت الصلاة. وهنا تنبيه هام، وهو أن هذه الصفة أن يكون عالما بمواقيت الصلاة تحصل بأحد أمرين. الأمر الأول أن يتعلم هو المواقيت بنفسه، جميل، أو أن يكون مقلدا لغيره، جميل، بحيث يخبرونه عن وقت الأذان فيؤذن. مثل اليوم، ها، مثل اليوم كيف أن المعتمد عندنا المواقيت التي وضعتها الدولة. واضح يا إخوة؟ والدليل على هذا أنه يكفي، بارك الله فيكم، التقليد، أن ابن أم مكتوم كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعمى لا يرى، وإنما يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت، إذا قيل له أذن أذن. هنا الآن هو يعلم المواقيت ولا يقلد؟ يقلد غيره. فلذلك يصح، مثل طبعا لا شك أن الأكمل أن يكون المؤذن عالما بالمواقيت، لأنه الله أعلم هذا العالم الحين اللي تشوفونه والكهرباء وكذا، قد يأتي وقت ربما قريب تذهب هذه الأشياء كلها، يستغنى عن السيارات، يستغنى عن تتعطل الكهرباء، ما تدري، يعني الله أعلم في الأمور وعواقبها. ففي هذه الحال يجب أن يكون المؤذن إيش؟ عالما بالمواقيت. لكن لو كان له من يخبره فلا إشكال في ذلك. قال رحمه الله: وهو 15 جملة، يعني الأذان 15 جملة. أولا 4 تكبيرات، ثم الشهادتان، جميل، مرتين مرتين، كم يصير؟
أربع جمل صح؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثنتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كم؟ أربع. أربع وأربع كم صاروا؟ ثمان. والحي على تان، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل واحدة كم؟ مرتين، مرتين، أربع، صار كم؟ 12. ثم تكبيرتان، الله أكبر، الله أكبر، كم صاروا؟ 14. وين 15؟ لا إله إلا الله، التهليلة. والأذان يا إخوان ورد بصفتين، هذه الصفة الأولى وهي أذان بلال الذي كان يؤذنه بلال رضي الله عنه وأرضاه، والصفة الثانية أذان أبي محذورة الذي فيه الترجيع، والترجيع معناه أن يقول الشهادتين أولا بصوت منخفض، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. كم زاد الآن في هذا الأذان؟ أربع جمل صح؟ أربع ولا ثنتين؟
أربع.
إيه. طيب كم يصير جملة؟ 19 جملة. إيه. مع 15 و4 يصير كم؟ انصاغت في الرياضيات. كم قال هو الشيخ؟
15 و4.
إيه. 19. أحسنت بارك الله.
أنا بقيت
رسول الله نفسه يقول أشهد
أن رسول الله. إيه نعم. لكن هذا الأذان طبعا عرفت الصفتين. ليس من السنة أن المؤذن يأتي بهذه أحيانا وهذه أحيانا. لماذا؟ لأن بلالا لم يفعل هذا، لم يؤذن مرة بالصفة التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة بصفة أذان أبي محذورة، وأبو محذورة لم يفعل هذا أيضا. واضح يا إخوان؟ فليس من السنة أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، بل السنة التي وهي التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة أن يكتفى بأذان بلال. لماذا؟ لأن بلال هو الذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام. لذلك رجحه الإمام أحمد. الشافعي رحمه الله نسب إليه وإلى مالك أنه اختار أذان أبي محذورة. ولذلك ربما تذهب إلى بعض بلاد العراق، إلى بعض البلاد في مصر وكذلك، فتجد أنهم يؤذنون بهذه الصفة. وكذلك يستحب أن يرتل ألفاظ الأذان بحيث يمد بها صوته ويحسن الصوت حتى لو استخدم التجويد. التجويد يا أخوان ترى هذا معروف عند العرب، ليس كما في أكثر مسائل التجويد معروفة عند العرب، منها الإدغام. مثلا لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خطأ عند العرب، وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ماذا فعل هنا؟ أدغم إدغاما ناقصا ولا كاملا؟ إدغام بغير قلنا، إدغام كامل. واضح يا إخوان؟ قال رحمه الله على علو، هكذا ولا في شيء نسيته؟ على علوها يعني. ويستحب أن يكون المؤذن على مكان عال أثناء الأذان، لكن لو أذن في مكان منخفض جميل فإنه يصح. وهنا العلة لماذا اختار أن يكون على علو؟ لأنه أبلغ في إيصال الصوت، صح ولا خطأ؟ طيب اليوم الأبلغ في إيصال الصوت أن يأذن بالميكروفون ولا يصعد فوق المنارة يأذن بالميكروفون. ولذلك بعض الناس الذي ينكر الميكروفون ويذهب، هذا لم يفهم حقيقة هذا التشريع الرباني العظيم. انتبهتم يا إخوان؟ اكتبوا في قاعدة بكم تكتبونها وتحفظونها، بعدين مع الأيام راح تذكرون كلامي. الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مع الوقت راح تشوفون أن هذه القاعدة هامة جدا في حياة المسلم وفي عبادته وفي تقربه إلى الله. وستجدون أن الكثير اليوم بل الأكثر الأعم عطل هذه القاعدة والله المستعان. قال ومتطهرا يعني ويستحب أن يكون متطهرا، لكن لو أذن بارك الله فيكم بدون طهارة فإن أذانه صحيح، لكن يكره له أن يقيم على غير طهارة. ليش؟ شنو السبب؟ أن الصلاة ستقام وسيذهب ويتأخر، وبعضهم يرى حرمة الأذان، حرمة الإقامة عفوا من غير طهارة. قال مستقبل القبلة، يعني أن يكون مستقبل القبلة. فلو أذن، هذا من المستحبات، فلو أذن إلى غير القبلة فإنه يصح أذانه. كثير من الشباب نسألهم في الاختبار الأذان، المؤذن أذن على خلاف القبلة يصح أذانه، يرتبك المسكين لأن شنو مو دارسين صح. طيب، وأن يجعل يقول إيش أصبعيه في أذنيه، يعني أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وهذا لكي يكون الصوت أعلى. الإنسان إذا غطى أذنيه وصاح ورفع صوته يكون هنا أقوى الصوت. قال غير مستدير، شنو قبلها غير مستدير؟ قال رحمه الله جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحي على، يعني غير مستدير لا يكون بارك الله فيكم في الالتفات مستديرا في بقفاه لا يستدير لا، وإنما يلتفت التفاتا. كذلك لا يؤذن وهو مستدبر القبلة. جميل، هذا من المكروهات، المستحب هو أن يستقبل القبلة. قال ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا، الحي على يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح. المشروع هو أنه عند الحي على الصلاة يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، وعند الحي على الفلاح يلتفت شمالا يقول حي على الفلاح حي على الفلاح. وبعضهم قال لا، عند الحي علتين يلتفت في الأولى على اليمين والثانية على الشمال، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. كل هذا مشروع الأقرب إلى السنة الأول. طيب، تأتي هنا مسألة اليوم في ميكروفون، وإذا التفت المؤذن ربما أدى ذلك إلى العلة من الحي على هذه التي فعلها بلال رضي الله عنه وأرضاه، ما هي؟ إيصال الصوت، أليس كذلك؟ طيب، لو التفاته أدى إلى انخفاض الصوت يشرع هذا الفعل؟ قال الشيخ باز لا يشرع رحمه الله، الذي يؤذن الميكروفون لا يشرع في حقه الالتفات. لما؟ لأنه سيؤدي إلى انخفاض الصوت. بعض الفقهاء المعاصرين رحمهم الله يرون أنه إذا كان مستطيعا أن يلتفت مع المكبر فهذا هو المشروع، أما إذا لم يكن فالأفضل ألا يلتفت. واضح؟
هذا القاعدة اللي قلت.
نعم، أحسنت. قال رحمه الله قائلا بعدهما، يعني بعد الحيعلتين، في أذان الصبح، في أذان صبح الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم. واضح؟ والمقصود في أذان الصبح هنا الأذان الثاني وليس الأذان الأول. ذهب بعض العلماء إلى أنه في الأذان الأول، لكن الأدلة تدل على أن هذا الصواب أنه في الأذان الثاني. والمقصود يعني فيما جاء بعض أنه في الأذان الأول يقصد الأذان الأول بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة يطلق عليها أذان كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. إيش المقصود بين كل أذانين؟ الأذان والإقامة. قال رحمه الله والإقامة 11 ركعة كما هو معروف، يحضرها يعني يقولها حذرا أسرع من الأذان، يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة كما جاء عن بلال رضي الله عنه وأرضاه. أمر بلال أن عفوا كان يرتل الأذان أو يرسل الأذان ويحضر في الإقامة. قال ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، يعني الذي أذن هو الذي يقيم في نفس المكان الذي أذن فيه إن كان هذا يسيرا عليه، واليوم الحمد لله هذا يسير. لكن إيه 11 ركعة، لا 11 جملة، خطأ سبق لسان زاكم الله، 11 جملة الإقامة، 11 جملة، وهي إيش؟ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. كم صار الحين؟ 4. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه 11 جملة. قال رحمه الله ولا يصح إلا مرتبا، لا يصح الأذان إلا إذا كان مرتبا. أما لو قدم مثلا الحي على التشهد لا يصح الأذان، واضح يا إخوان؟ لو قدم التهليلة الأخيرة على التكبير الذي قبلها لا يصح الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد جرى عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام على ترتيب الأذان. قال مرتبا متواليا، يعني لا بد أن يكون الأذان متواليا بحيث لا يفصل بين جمله، فإن فصل يعني ما يأذن حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يفصل يطول له شوي ويأخذ له ربع ساعة عشر دقائق بعدين يأتي يكمل، هذا لا يصح لأنه فاصل طويل، واضح؟ قال اقرأ العبارة كاملة يا شيخ. هنا قال رحمه الله ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، يعني من رجل عدل، وهو العدل هو الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. العدل ضده الفاسق، والعدل هو المسلم الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هناك أسباب الفسق سببان، اكتبوها يا إخوان. أسباب الفسق اجتراح الكبائر، يعني التساهل في فعلها، والإصرار على الصغائر، واضح؟ هذه من أسباب الفسق، اجتراح الكبائر، فعل الكبائر، والإصرار على الصغائر. طيب انتبهوا يا إخوان، اليوم كثير من الشباب المستقيمين ثبتنا الله وإياهم وإياكم على طاعته يرى أن من حوله من الناس فساق، كلهم أو أكثرهم أو كذا. لماذا؟ لأن هؤلاء يفعلون أفعالا يرى هذا الأخ أنها من الكبائر أو أنها من المحرمات، جيد؟ لكن المسلم إذا فعل فعلا يدين لله بأنه حلال، سمع خاطئ، بلغه من العلم، سمع فتوى أن والله مثلا حلق اللحية حلال، أو أن الإسبال حلال، أو أن التدخين حلال، أو كذا، أو أن الغناء حلال، وفعل هذا بناء على هذا، لا يصح مثل هذا أن يفسق يا أخوان، ولا ترد شهادته. انتبهوا، ليس كما يظن البعض بهذه السهولة أن كذا. ولذلك بعض الشباب إذا رأى بعض المؤذنين وقد أسبل ثوبه، على مذهبهم الجمهور على أن إسبال الثياب من غير خيلاء أنه يجوز، جيد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره رحمة الله عليه. هذا إذا أنت خالفت في هذا الرأي، جميل، هذا من حقك، تدين الله بخلاف ما يعتقده، لكن كونه يعتقد هذا الاعتقاد لا يصح أن تحكم على هذا المؤذن بأنه فاسق. انتبهتم يا إخوان؟ ما لا يجوز شرعا. وهكذا قل في كثير من الأمور، لذلك لما نقول أن يكون من عدل هذا الشخص إذا فعل هذا الفعل بهذه الصفة هو عدل وليس بفاسد. ترى قد تتفاجأ بأقوال كثيرة، مسائل تستغرب منها. تدري شنو العيب؟ العيب ليس في الفقه، ليس في الشريعة، ليس في العلماء، العيب فيك أنت اللي ارتضيت لنفسك العلم القاصر. جميل؟ أنت كونك ترى يعني حرمة هذا الفعل هذا شيء راجع لك، لكن هناك من أهل الفقه من يرى هذا الرأي. لا تأتي وأنت تحكم عليه. الشيخ عبد الله بن بسام الله يغفر له، الشيخ صالح آل الشيخ وغيره، يرون جواز الإسبان لغير خيلاء. هو مذهب أيضا طائفة كبيرة من حنابلة ورواية عن أحمد. ما تأتي يجي بعض الشباب يتفاجئ أن واحد المشايخ الكبار ثوبه طويل. جيد، احنا رأينا بعض المشايخ الكبار ما ودي أقول أساميهم، يرون هذا الرأي. جيد، فلا نأتي نحن نقول والله هذا فاسق لأنه فعل كبيرة على وفق ما تراه. هذا خطأ يا أخوان، انتبهتم؟ ولذلك الفسق هو الأسباب الفسقية فعل الكبائر، ولذلك العلماء في مثل هذه الأمور يقولون لا يحكم إلا بما هو متفق عليه. جميل، شرب الخمر بالاتفاق كبيرة، الزنا، السرقة بالاتفاق كبيرة، الربا. ها، والربا ترى فيه تفاصيل. يعني اليوم تسمع فتوى مثلا مفتي مصر يجيك واحد يقول هذا يستحل الربا، السبب جهل هذا الأخ، جهل هذا الأخ في المسألة التي مفتي مصر أفتى بها بأنه يجوز. عرفتم ولا لا؟ ومسبوق إليها من كثير من الفقهاء، ليس القليل رحمة الله عليهم. فلا تأتي أنت إلى مثل هذه الأشياء تقول والله كذا وكذا، والسبب إيش؟ القاعدة من جهل شيئا عاده. شفتوا هذا التليفون على ما فيه من منفعة؟ لو يشوفه شخص مثلا أعرابي أو في الصعيد أو يعيش في أدغال أفريقيا يعاديه ولا ما يعاديه؟ يمكن حاش عنه. ها، شفتم هذا المسكين راعي الغنم اللي جاي يتصور كاميرا والحاش عنها، هذه الكاميرا اللي تطير الطيارة وكذا، على باله أنها كوكب جاي ولا شيء. المسكين، فمن جهل شيئا عاداه، عسى الله يعافينا وإياكم. فالمقصود بارك الله فيكم أن هذه الحكم بالفسق لا يكون إلا لأهل العلم. قال ويجزئ من مميز، يعني يجزئ الأذان من شخص مميز. ثم قال المميز قلنا من؟ الصغير، ها، اللي بلغ السابعة. قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. ويبطلهما يعني يبطل الأذان والإقامة. الفاصل الكثير اللي تقدم معنا لابد أن يكون متواليا، أو الفاصل اليسير المحرم، مثل لو تكلم بكلام محرم. ترى ممكن بعض الناس يفعل هذا، يأذن الله أكبر الله أكبر، ويأذون بعض الجهال، فش يسوي؟ يا حيوان اسكت الآن، يا حيوان هذا حرام ولا حلال؟ ها، حرام. واليوم الكثير تساهل في مثل هذه الأشياء، قد تقال في بيوت الله عز وجل وأثناء الدروس العلمية أثناء الحلق تسمع مثل هذه الكلمات التي لا تليق. عسى الله يعفو عنا وعنهم، يهدينا وإياهم سواء السبيل. واضح؟ أو أنه اغتاب أحد. جميل، أو أنه نظر نظرة محرمة، هذه تبطل الأذان والإقامة حتى ولو كانت يسيرة. قال ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، كل الصلوات يجب أن يؤذن لها بعد دخول وقتها. جميل، إلا الفجر يجوز في الأذان الأول أن يؤذن له قبل دخول وقته، وقت الفجر. واختلفوا هل يكون قبل الأذان بساعة أو من منتصف الليل. المؤلف هنا إيش اختار؟ بعد نصف الليل. طبعا يجي بعض الأخوة قد يستشكل مسألة، وهي أن الحنابلة رحمهم الله يرون جواز، يرون أن صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة الضحى. تبعوا، وقتها وقت، أو وقتها وقت صلاة العيد، أنها تشرع قبل دخول وقت الظهر. هم يرون أن هذا وقت الجمعة، لا يرون أن وقت الجمعة وقت الظهر، وهذا هو القول الصحيح اللي دلت عليه الأدلة. بارك الله فيكم. بعض الصحابة كان يقول نخرج من الصلاة قبل الزوال، قبل زوال الشمس، معناه أنهم صلوا قبله. كان الشيخ بن جراح الله، الحين في بعض المشايخ يفعلون هذا، أنا مصلي عند الشيخ بن جراح أكثر مرة رحمه الله، نطلع وحنا رادين بنص الطريق نسمع الأذان أذن، عرفت؟ أو بعد ما نطلع أحيانا نسمع الأذان يؤذن، رحمهم الله رحمة واسعة. كثير من علماء الكويت تلقاهم يعني متمسكين بالمذهب اللي يرون له هو السنة، وإن كانوا أحيانا في مسائل ما يلزمون فيها. أنا سألت الشيخ بن جراح بنفسي عن كفر تارك الصلاة كاسلا، فقال جزم بعض علماء نجد بتكفيره، بس يعني يا شيخنا الله يحفظك الذي تراه أنت أنا بخيارك. والشيخ أحيانا يزف، قال الشيخ ابن عثيمين جزم بتكفيره، صدقني لو هو الشيخ جازم بتكفيره لقال نعم كافر، انتبهتم؟ بس ما كان الشيخ رحمه الله يجزم بتكفيره فيما يظهر والله أعلم. قال وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز. شوف التمييز هنا شرط لصحة إيش؟
الصلاة.
جميل، لذلك هذا يشكل على الكلمة التي مرت معنا أنها لا تصح من مميز، أليس كذلك؟ أي قد يكون هناك خلل في الطبع أو شيء، الله أعلم. إذا أحد الأخوة يراجع منتهى الإيرادات يشوف شو العبارة، لأن الكتاب مختصر من منتهى الإيرادات. على كل حال التمييز شرط، انتبهوا في هذا الكلام، لصحة، شرط لصحة الصلاة، والبلوغ شرط لوجوبها. في فرق أو في فرق؟ ها؟ المميز إذا صلى تصح الصلاة منه؟ لكن هل تجب عليه؟ متى تجب عليه؟
بالبلوغ.
فرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب. يا أخوة أنا ودي نقف عند الشروط اليوم إذا أدلتوا لي عشان فيها تفصيل، ها؟ ولا نمر عليها مرور بعدين إن شاء الله. طيب، والطهارة مقصود هنا رفع الحدث، بدليل أنه قال واجتناب النجاسة، والنجاسة تجتنب في ثلاثة أشياء، ما هي؟ البدن والثياب والبقعة التي يصلى عليها. قال وستر العورة، يجب على المسلم أن يستر عورته في الصلاة، والعورة في الصلاة تختلف عن العورة خارج الصلاة. خلونا نقف يا أخوان، نأخذها غدا الشروط بشكل أكثر إن شاء الله توسعا، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.